الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن في التاريخ أحداثا جساما جعلها الله سبحانه وتعالى عبرة للمعتبرين، حتى تكتمل منها العبرة وتتضح فيها العظة، فإنه لا بد من توضيح تلك الأحداث وتفصيلها وعرضها عرضا موضوعيا، حتى لا تخفى العبرة منها على أصحاب النظرات العجلة، أو على من ينظرون إلى أحداث التاريخ نظرات قائمة على حسن الظن والستر على البدع. من الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي نشوء دولة للرافضة تحكمت في رقاب أهل السنة ردحا من الزمان، وكانت شوكة في حلوق سلاطين آل عثمان، مانعة لهم من التوغل في أوروبا ونقلها من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وسوف نتدرس هذا المساء هذه الرسالة اللطيفة التي طبعت من حوالي 14 سنة، سنة 1993، يعني هي ليست مواكبة للأحداث التي نعيشها الآن، سنة 93. الرسالة اسمها الصفويون والدولة العثمانية للأخ أبي الحسن علوي ابن حسن عطرجي. هذا الموضوع في الحقيقة يثبت لنا أن التاريخ يعيد نفسه، وينبه المسلمين إلى مصادر الخطر، خاصة وأنه قد كثر في الأيام الأخيرة وصف الإيرانيين أو الشيعة بوصف الصفويين، وكثير من الناس لا يعرفون لماذا يوصفون بأنهم صفويون. ما قصة الصفويين؟ وما هي الدولة الصفوية وما تاريخها؟ كان بعض الإخوة جاب لي سي دي وفي تقريبا تسجيل برنامج من قناة فضائية اسمه الاتجاه المعاكس. الحقيقة أن تأثير هذا البرنامج يفترض أن يكون تأثيره أفضل من مليون محاضرة نحن نعطيها، لأنه عبارة عن حوار حي بين شخص سني من العراق مع رافضي من شيعة العراق، إيراني متعرق أو يدعي أنه عراقي، وبيحكي بيدافع عن ما حصل في موضوع صدام، وفي حوار فيه يعني أعتقد أنه حيفوق ناس كتير من الإيه من السكرة التي هم فيها، ممن لا يزالون يصرون على أن يقولوا لا أرى لا أسمع لا أتكلم. فأعتقد هذا البرنامج أو هذا الحوار نموذج حي من منابر أخرى غير منابرنا نحن التي نتكلم فيها، ويسرد الحقيقة ويفيق كثيرا من النائمين. لأن الشيعي لما أفلح الأخ السني اسمه مشعال الجبوري صاحب قناة الزوراء، لما استفزه في الكلام خرج عن التقية وراح قايل إيه: العراق علوية وستبقى علوية. هتافات، قاعد يهتف: العراق علوية وستبقى علوية. فلما شعر أنه أسرف بعد ما قالها ثلاث مرات وأنه كده خرج عن التقية، فراح قايل في الرابعة إيه: العراق علوية وستبقى علوية وعثمانية وعمرية وبكرية، علشان ما حدش يقول له أنت بتعمل طائفية إلى آخره. لكن بعد ما نضح طبعا الحقد من قلبه. على أي الأحوال، الحقيقة أعتقد أن دي تكون مهمة لو أنكم حاولتم الاستماع إليها إن شاء الله. ماذا عن نشأة الدولة الصفوية؟ استوطنت إيران قبل عهد الصفويين قبيلتان من قبائل التركمان، هما قراقو يونلو أي أصحاب الخراف السوداء، وأقو يونلو أي أصحاب الخراف البيضاء. وكانت الفوضى تسود إيران في ذلك العصر، حيث القتال مستمر بين القبيلتين. وكان هذا بعد أن تجزأت إمبراطورية التيموريين بعد وفاة تيمور لنك، مما زاد الفوضى في المنطقة. وظهرت الدولة الصفوية في تلك الأثناء ليتغير مجرى الأحداث وتبزغ الصراعات الجسيمة. مؤسس الدولة الصفوية الذي أقام كيانها وأرسى قواعدها وبنيانها وفرض فيها المذهب الشيعي بالقوة وأقام دولة ذات قوة وشوكة وحدود هو الشاه إسماعيل ابن حيدر الصفوي. ينسب الصفويون إلى صفي الدين الأردبيلي الذي ولد عام 50 و600 من الهجرة، وهو الجد الخامس للشاه إسماعيل، وقد كانت نشأته نشأة صوفية، يعني هو كان سنيا صوفيا حيث كان صاحب طريقة، وهذا ما ساعد في التفاف الكثير من المريدين حوله ومن ثم انتشار دعوته وكثرة أنصاره. وبعد وفاته خلفه في رئاسة أتباعه ابنه صدر الدين موسى، هو بقى كان شيخ الطريقة بعد أبيه، مشى على طريقة أبيه، ثم انتقل الأمر إلى ابنه صدر الدين خواجة علي سيهاب بوش. وقد ساعدت الظروف السيئة التي حلت بإيران على أيدي التيموريين في التفاف المريدين حوله وازديادهم، وكانت علاقته بتيمور لنك علاقة جيدة وقوية، اللي علاقة صدر الدين موسى. المشكلة بقى ان صدر الدين موسى طبعا جه بعد منه ابنه صدر الدين خواجة علي سيهبوش، فسيهبوش ده كانت اول مصيبة حصلت انه اعتنق المذهب الشيعي، فيعتبر صدر الدين سيهبوش، ها بوش ورانا ورانا، يعتبر اول من اعتنق المذهب الشيعي من الأسرة الصفوية ودعا إليه. دي بداية الحلقة الخبيثة، وهذا يعتبر نقطة تحول في مسار هذه الأسرة التي كانت تدعي نسبتها إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. بعد وفاة خواجة علي سياه بوش خلفه ابنه إبراهيم شيخ شاه، وبعد وفاته خلفه ابنه السلطان جنيد، وفي زمنه اكتسب مريدوه قدرة على الحركة، حيث إنهم اتجهوا بأعداد كبيرة إلى مقر الأسرة وأحاطوا بالسلطان جنيد الذي بدأ يكشف عن رغبته في الملك تدريجيا. وهذا ثاني أخطر تحول في مسار الأسرة الصفوية بعد التشيع. يبقى أول محطة خطيرة تشيع صدر الدين اللي هو خواجة علي سيهبوش، لأنه تشيع استمرت الطريقة طبعا بعد ما تشيع، وشيع طبعا أتباعه حتى جاء ابنه السلطان جنيد، وبدأ الجنيد يلمح لأنه إيه في رغبة في إقامة الملك، وده تاني أخطر تحول في مسار الأسرة الصفوية بعد التشيع. وكانوا بادعائهم الانتساب إلى آل البيت قد بدأوا يطالبون بالتاج والعرش إثباتا لحقهم المزعوم، وتبدلت الدعايات المذهبية إلى مطالب سياسية، وبدأ السلطان جنيد بإقامة حكم مستقل في أردبيل وهي من مدن أذربيجان، وأخذ يتقوى ويعد الجيوش لغزو شروان وهي ناحية أرمينية. وللتوسع وبسط السيطرة دخل في معركة مع حاكمها ولكنه هزمه وقتله، يعني شروان هزم السلطان جنيد إيه وقتله. ورغم الهزيمة التي حلت بالأسرة الصفوية إلا أن هذا التحول يعتبر تحولا خطيرا في مسارها، فهذه هي أول معركة حربية تخوضها. ثم انتقلت الرئاسة من بعده، من بعد السلطان جنيد اللي هو قتل يعني، إلى ابنه السلطان حيدر، حيث أخذ يعد العدة لينتقم لمقتل أبيه من حاكم شروان، وأعد جيشا جعل أفراده يرتدون القبعات الحمراء. ومنذ ذلك الوقت صار أتباع الشيخ حيدر يعرفون بالقزل الباش، يعني حمر الرؤوس. ولما رأى حاكم شروان أنه لا طاقة له بالسلطان حيدر طلب المساعدة من السلطان يعقوب من أسرة أق خيونلو الذي كانت بينه وبين السلطان حيدر عداوة، فاجتمع عليه وهزماه وقتله. اجتمع على مين؟ على حيدر. ثم انتقل الأمر إلى ابن السلطان علي الذي ما لبث أن قتل. ثم انتقل الأمر إلى ابن السلطان حيدر الثاني مؤسس الدولة الصفوية الشاه إسماعيل الصفوي. وطبعا الشاه إسماعيل الصفوي ده بالنسبة له صدام ملاك، لأنه أقام مذابح تاريخية من أشنع ما وقع في التاريخ من مذابح لأهل السنة وإكراه للناس على الدخول في دين الرافضة. كانت هناك محاولات لقتل أولاد حيدر جميعا ومنهم الشاه إسماعيل، ولكن يقال إنه اجتمع 200 من أتباع ومريد البيت الصفوي ونقلوا الشاه إسماعيل وأخاه إبراهيم بعد مقتل أخيهم علي خفية من أردبيل إلى كيلان، وهذا إقليم يقع في شمال غرب طهران. ثم استدعى كركيا ميرزا حاكم لاهيجان وهي إحدى إقليم كيلان وتقع على بحر الخزر. استدعى كرك يا مرزا حاكم لاهيجان الأخوين وأقامهما عنده وكان حاكما قويا، وقد قام بإعداد إسماعيل وتربيته تربية ثقافية وعلمية وعسكرية ليعده للملك. ومكث إسماعيل في فترة الإعداد 5 سنوات، أتاحت بدورها فرصة كبيرة لأتباع البيت الصفوي للاتصال ببعضهم البعض بمساندة حاكم المنطقة. في هذه الأثناء كان الصراع والتفكك قد فشى في أسرة أق قوينلو، فظهرت في الأفق الفرصة لأنصار الصفويين بتحريك الشاه إسماعيل وإعداد الجيش حوله واغتنام هذه الفرصة. فتكون جيش القزلباش، وتحرك الشاه إسماعيل بجيش يقدر بحوالي 7000 مقاتل أشداء إلى شروان للانتقام من حاكمها الذي قتل أباه وجده، واستطاع هزيمته وقتله. وقد كان قاسيا جدا في معاملته للقتلى، حيث حرق جثة حاكم شروان ونبش القبور وخرب ودمر كل ما حوله. وخرج من هذه المعركة بمكسبين: الأول كسبه قوة شعبية وسياسية، حيث التف حوله كثير من الإيرانيين الشيعة الذين كانوا يرون في شخصيته منقذا لهم من دوامات الأسر الحاكمة. والمكسب الثاني هو الغنائم التي غنمها في هذه المعركة، وهذا كان له أثر كبير في تدعيم جيشه. وهنا بدأ التقدم الصفوي القوي ضد أسرة أق قوينلو، وشعر بذلك زعيمها في ذلك الوقت الوند مرزا، الذي أرسل رسالة إلى الشاه إسماعيل يذكره فيها بالقرابة والصلة بين الأسرتين، ويدعوه ألا يقترب من حدوده، وإلا فإن لديه 30,000 مقاتل سيكونون له بالمرصاد. وكان جواب الشاه إسماعيل له إنه إما أن يدخل تحت حكمه ويتشيع وإما القتال. وحدثت معركة قوية بين الطرفين عام 907 هجرية، وتمكن إسماعيل من هزيمة الوند مرزا الذي هرب بدوره إلى أرزنجان في أرمينيا، تاركا الكثير من المعدات العسكرية للشاه إسماعيل. ودخل الشاه إسماعيل تبريز منتصرا، وهي مدينة تقع شمال غرب إيران. بعد هذه المعركة الفاصلة توج الشاه إسماعيل ملكا على إيران، وما إن تم له ذلك حتى أعلن فرض المذهب الشيعي مذهبا رسميا في مختلف أنحاء إيران ودون مقدمات. وقد كان أكثر من 3/4 إيران من السنة في هذا الوقت، كان 3/4 إيران من السنة. فدخل بالقوة طبعا العسكرية و فرض على الناس الدخول في التشيع، وكل من عارض هذا الأمر لقي حتفه فانقاد الناس له. دكتور محمد عبد اللطيف هريدي له دراسة رائعة جدا في هذا الموضوع، الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي في أوروبا. فهنا بيتكلم الحقيقة المحطة بتاعت مرحلة دخول الشاه إسماعيل الصفوي إلى إيران وإقامة الدولة الصفوية بالقوة وتحويل إيران إلى دولة شيعية. هذه المرحلة دي يعني في حد ذاتها تحتاج وقفة تاريخية، ولنجمع فيها ما كتب في جرائم الشاه إسماعيل في حق السنة، وكيف ظهر سب الصحابة ولعنهم، وماذا فعل بقبر أبي حنيفة، وكل هذه الأشياء التي هي معروفة في تاريخه الأسود. لكن حتى لا نخرج عن الموضوع، هنا يقول الدكتور هريدي: قامت دعوة إسماعيل لأتباع جده على أساس مذهبي، إذ بدأ يدبر أموره على أساس أن القوة السياسية يجب أن تعتمد على قوة عسكرية مخلصة تربطها به وشائج عقائدية متينة جعلها مستعدة للاستماتة في الدفاع عن قائدها. ولجأ أي الشاه إسماعيل الصفوي لجأ إلى القوة والعنف لإيجاد هذه الرابطة، فجعل الشيعية مذهب دولته الرسمي، وأعمل القتل في كل من يرفض اعتناق هذا المذهب، ولم ينج من ذلك أحد طفلا كان أو امرأة، وراح ضحية هذا العنف أكثر من 1,000,000 نفس. قتل أكثر من 1,000,000 مسلم سني ممن رفضوا التشيع. وفرض إسماعيل على جنوده لباسا يجمع بين لباس الزرادشت ولباس الفرق المبتدعة في أردبيل، اللي هي قلنسوة حمراء ذات 12 ذؤابة سوداء. هكذا أراد مؤسس الدولة الصفوية أن يحقق التجانس بين مختلف العناصر في الهضبة الإيرانية، فدعا إلى مذهب مخالف لإجماع المسلمين ومناقض لمن حوله من الدول الإسلامية، وأفلح في تعبئة جنوده روحيا، فأخضع في سنوات قلائل ولاة التيموريين ثم تجاوزت جيوشه خراسان فاستولى على أذربيجان وديار بكر ثم العراق وفارس. وعلى هذا النحو قامت الدولة الصفوية على أنقاض الدويلات والإمارات الإسلامية في خراسان والعراقيين، وتاخمت حدودها حدود الدولة العثمانية. يقول هنا الشيخ أبي الحسن علوي ابن حسن: وبعد هذه المعركة الفاصلة توج الشاه إسماعيل ملكا على إيران، وما إن تم له ذلك حتى أعلن فرض المذهب الشيعي مذهبا رسميا في مختلف أنحاء إيران ودون مقدمات. وقد كان أكثر من 3/4 إيران من السنة، وكل من عارض هذا الأمر لقي حتفه فانقاد الناس له. ثم بدأ في التوسع في أنحاء إيران المختلفة، فانتقل إلى همذان وهزم حاكمها السلطان مراد الذي خلف الوند برزة، ثم انتقل إلى شيراز وفرض فيها المذهب الشيعي كذلك، وخاض عدة معارك حتى استتب له أمر إيران. ثم يناقش هنا عوامل قبول المذهب الشيعي في إيران. يقول: إن من المفارقات والعجائب أن تتحول دولة بأكملها من دولة سنية إلى دولة شيعية. طبعا ده بيحصل الآن في العراق بالضبط، فرق الموت وقتل الناس في الشوارع، يعني إما إبادة يا إما بعد كده أكيد هيبدأوا يخيروا أهل السنة لما يصبحوا قلة، هيخيروهم للتشيع إما يقتلوا. لكن حاليا في إبادة، إبادة في الشوارع، بيتعرف أي واحد أنه هويته سني بيقتل، ده شيء معروف يعني. يقول: إن من المفارقات والعجائب أن تتحول دولة بأكملها من دولة سنية إلى شيعية، كما حصل ذلك في إيران التي كانت ذات أغلبية سنية، ثم تحولت بسبب ظروف خاصة أحاطت بها إلى دولة شيعية تحارب السنة وأهلها. ما هي أسباب التحول إلى المذهب الشيعي في إيران؟ أولا انتشار الفوضى والفتن، فبعد موت تيمور لنك تجزأت الإمبراطورية التيمورية إلى عدة أجزاء بعد صراعات متصلة وحروب دامية بين أبناء تيمور لنك الأربعة. وكان هناك صراع متصاعد بين أسرتي التركمان التي كانت تسيطر على منطقة غرب إيران، وهما آقو يونلو وقراقو يونلو، والتي لم تدم سيطرة الحكم التيموري فيها طويلا، فاستغلت هاتان الأسرتان الوضع لبسط نفوذهما، وذلك كان سبب الصراع بينهما. هذه الظروف السيئة مجتمعة ولدت الظلم والإجحاف من الحكام الذين كانوا يتنازعون السلطة في المنطقة، ولم يكن لديهم الاهتمام بالرعايا. ونعلم الأثر النفسي للحروب على السكان الذين ضاقوا ذرعا بذلك وفقدوا الأمل في حياة مستقرة، فلجأوا إلى الحلقات الصوفية للأسرة الصفوية بحثا عن الراحة النفسية، ولم يكتفوا بذلك بل أصبحوا مؤيدين وأتباعا لها. وكان الناس ينظرون بفارغ الصبر إلى اليوم الذي يتخلصون فيه من هذه النكبات، فأخذوا في شد أزر الأسرة الصفوية. وقد كان لتولي شيوخ الأسرة الصفوية القيادة الدينية والعسكرية معا الأثر الكبير في إبراز قدرتهم ونفوذهم، مما أكسبهم ثقة الناس، وخاصة أنهم لم يكونوا قد أعلنوا تعصبهم للمذهب الشيعي وأنهم سيفرضونه بالقوة على رقاب الناس. يبقى كانت الشبكة التي اصطادوا بها الناس هي الإيه؟ الصوفية. ثانيا نشاط دعاة الشيعة وانتشارهم بين القبائل. كان هؤلاء الدعاة يمهدون لقبول المذهب الشيعي، وكانوا يتمركزون في مدن معينة مثل كامشان وقم والري، وقد كانوا بعملهم هذا يهيئون الرأي العام الإيراني لمثل هذا التحول بنشر الأفكار والمعتقدات الشيعية بين عامة أفراد الشعب. وقد كان إسماعيل مدركا لمدى رسوخ العقيدة عند أتباع المذهب الشيعي الذي كانوا يتعصبون له، مما جعله يستغل ذلك بتحريكهم وجمعهم. السبب الثالث القهر الذي مارسه الشاه إسماعيل ضد السنة. بعد أن توج الشاه إسماعيل ملكا أعلن الشاه إسماعيل الصفوي أن المذهب الشيعي هو المذهب والمعتقد الرئيسي لإيران، وذلك بعد دخوله تبريز، وكل من يخالف ذلك ويرفضه فإن مصيره القتل. حتى إنه قد ذكر له أن عدد سكان تبريز السنة يزيدون على 3/4 السكان، فقال: إن من يقول حرفا واحدا فإنه سيسحب سيفه ولن يترك أحدا يعيش. أي واحد هيعترض 3/4 مش 3/4، أي واحد هيتكلم سأستل سيفي وأقطع رقبته. هذا معنى كلام الشاه إسماعيل لما قيل له إن عدد سكان تبريز السنة يزيدون على 3/4 السكان، قال: إن من يقول حرفا واحدا فإنه سيسحب سيفه ولن يترك أحدا يعيش. حتى قيل إن عدد من قتلوا في مذبحة تبريز أكثر من 20,000 شخص، دي مدينة واحدة أكثر من 20,000 شخص. وقد مورس ضد السكان السنة أبشع أنواع القتل والتنكيل، حيث قطعت أوصال الرجال والنساء والأطفال ومثل بالجثث، فاستسلم الناس لهذا التصميم على فرض المذهب الشيعي. يعني إذن نسبة عظيمة جدا من سكان إيران، نقدر نقول 3/4 الإيرانيين لو تتبعنا جذور أجدادهم هيكونوا إيه؟ من السنة، لكن هو نشر المذهب بالإكراه وبالقوة وبهذا الأسلوب. السبب الرابع، الدافع القومي لدى الشعوب التي كانت تسكن المنطقة، فقد تجمع في إيران بمرور الزمن أقوام وأجناس مختلفة، فكان فيها الإيرانيون والعرب والأتراك والمغول، فكان التعصب للجنس ظاهرا بينهم، وكان التنافس شديدا بين الأتراك والإيرانيين والخلاف مستمرا. وأيضا كان موقعهم الجغرافي بين العثمانيين من الغرب والأوزبك، وهي قبائل وفدت على إيران من هضاب آسيا من الشرق، دافعا لمثل هذا التعصب والحمية. استغل إسماعيل هذه النقطة حيث أذكى الحماس لدى هذه القبائل والتعصب ضد من حولهم، وأوحى لهم بتكوين تجمع خاص يحفظ لهم قوتهم وسيطرتهم على المنطقة. هذه العوامل كانت أهم العوامل التي ساعدت على قيام هذه الدولة الشيعية في وسط مجتمع غالبيته من السنة. ثم يناقش مسألة القوى المحيطة بالدولة الصفوية بعدما قامت، يقول كانت عناصر القوة المحيطة بإيران في ذلك العصر تتركز في 3 محاور رئيسية: العثمانيين وقبائل وعشائر الأوزبك وهي قبائل سنية، والتيموريين الذين انهارت دولتهم بموت تيمور لنك. أما العثمانيون فقد كانوا الندة القوية للدولة الصفوية وخاضوا معها معارك وحروبا عدة، وأما قبائل الأوزبك فكانت تسعى للسيطرة على إيران وترى أنها أحق من الشاه إسماعيل الصفوي في الملك. وبداية كان الشاه إسماعيل يريد أن يقيم علاقات ودية معهم وأرسل مبعوثين لذلك، ولكن قائد الأزبك شيبك خان رد المبعوثين خائبين. وقد كانت لقبائل الأزبك تحركات قوية في المنطقة توحي أنها تسعى للسيطرة عليها، وخاصة أنها شعرت بخطر سيطرة الرافضة، مما كان السبب في قيام الحروب والمعارك بين الطرفين التي كانت غالبا ما تنتهي بانتصار الصفويين. ثم يناقش موقف الدولة العثمانية وحروبها الصليبية، يقول قامت الدولة العثمانية في القرن السابع في وقت كان المسلمون فيه متفرقين متشتتين متناحرين، وبقيام الدولة العثمانية ظهرت دولة الإسلام، وكان الجهاد في سبيل الله وتحكيم شرع الله هو قوامها، وقد أقام العثمانيون دولتهم على أساس توحيد الأناضول الإسلامية والبلقان النصرانية تحت حكمهم. وقد كان قيام دولة العثمانيين قوة للإسلام وحماية للدول الإسلامية من الاستعمار الغربي الصليبي، فالدول التي لم تدخلها الدولة العثمانية وقعت تحت نير الاستعمار. فإذا كان الحكم العثماني صيانة للدول الإسلامية التي دخلت تحت الإمبراطورية العثمانية من أن يدخلها الاستعمار، باستثناء دولة المغرب التي لم تكن تخضع للعثمانيين، فالهند وإندونيسيا وماليزيا دخلها المستعمرون لكونها أمصارا بعيدة عن نطاق الحماية الدولة العثمانية. كانت أوروبا تقاتل العثمانيين على أنهم مسلمون وليس بصفتهم أتراكا، وكان الحقد الصليبي هو المحرك في حروب أوروبا مع العثمانيين، وترى أوروبا في العثمانيين أنهم أحيوا الجهاد بعد أن خمد في النفوس أمدا طويلا، وأن جهودهم التي كانوا يبذلونها في قتل روح الجهاد في المسلمين تمهيدا لإبادتهم وإنهاء أي شان يمت إلى الإسلام بصلة قد تبددت بظهور هذه الدولة الفتية التي كانت تنظر إلى قتالها مع النصارى على أنه جهاد في سبيل الله وإحياء لهذه الشعيرة التي خمدت في نفوس المسلمين، فكانت لها صولات وجولات مع النصارى في محاور عديدة، وكان لها العديد من الفتوحات في بلادهم ونشرت الإسلام ومهدت الطريق أمام الدعوة بالجهاد في سبيل الله. وكانت الدولة العثمانية تمثل الأمصار الإسلامية، فهي مركز الخلافة ولا يوجد سوى خليفة واحد في ديار المسلمين، وكان المسلمون في كل مكان ينظرون إلى الخليفة نظرة احترام وتقدير ويعدون أنفسهم من أتباعه ورعاياه. كانت الدولة العثمانية الممثلة لدولة الإسلام تقاتل أعداءها من الصليبيين الحاقدين على عدة محاور، فالروس من الشمال، والنمسا من الغرب، والإمارات الإيطالية وفرنسا وإنكلترا، والبرتغاليون في البحار والمحيطات، والكل يحقد على هذه الدولة التي قضت على الدولة البيزنطية إحدى قواعد الدول النصرانية وتوغلت في بقية أوروبا، والكل يرى في هذه الدولة أنها هي التي حالت دون انتشار النصرانية ودون امتداد النفوذ الاستعماري الصليبي وطلائعه من البرتغاليين، ومنعت وصولهم إلى القدس وسيطرتهم عليها وعلى الأماكن المقدسة الأخرى. وتحقد روسيا على العثمانيين لأنها ترى فيهم أنهم أعداء الإداء قضوا على الدولة البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية، مركز المذهب النصراني الأرثوذكسي وقاعدته وحاميته، وهو المذهب الذي تدين به روسيا. هذه الأسباب المتقدمة الذكر جعلت أوروبا تحقد على الدولة العثمانية وتدخل في حروب طاحنة معها، ونلحظ في أيامنا هذه الحقد الدفين في نفوس الأوروبيين عليها، ويظهر ذلك جليا في كتاباتهم وسياساتهم، حتى في بعض الدول الأوروبية التي توجد فيها الأقليات المسلمة ترجع إلى الأصول التركية المسلمة، نرى فيها محاولات الإبادة والتصفية الجماعية مثل ما يحدث في بلغاريا. أيامها كانت لسه بلغاريا أول ما بدأ التنكيل بالمسلمين في أوروبا مسلمي بلغاريا، بلغاريا وفي الدول ذات الأغلبية المسلمة كما في البوسنة والهرسك، فإن دول أوروبا متحدة تسعى للقضاء على التجمع الإسلامي في هذه الدولة الصغيرة حتى لا يذكرهم بالفتوحات الإسلامية العثمانية. ونرى في تاريخ الدولة العثمانية المجيد الكثير من المواجهات مع النصارى والمعارك التي كانت أكثرها تنتهي بانتصار العثمانيين، وكانت لهم جهود لا بأس بها لاسترجاع الأندلس، بذلوا محاولات أن يسترجعوا الأندلس الأتراك، هذا فيما يتعلق بعلاقة الدولة العثمانية بأوروبا الصليبية. ثم يناقش هنا إعاقة الدولة الصفوية للفتوحات العثمانية. لاحظنا فيما سبق جهود العثمانيين في الجهاد ضد قوى الصليب المختلفة ودفاعهم عن الإسلام في محاور عدة، وأبرزها المحور الغربي، حيث التجمع الصليبي الأوروبي الذي كان يتربص الدوائر بالإسلام والمسلمين وينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على دويلات الإسلام ليبتلعها دولة دولة. ولكن ظهور الصفويين في المشرق كان عائقا لتقدم العثمانيين في المغرب، لأن مجهود الدولة كان موزعا بين الشرق والغرب، مما يقلل من قوة الهجوم للتقدم في وسط أوروبا. يقول الدكتور محمد عبد اللطيف هريدي في كتابه الحروب العثمانية الفارسية، وينقل عن هذا الكتاب، عندما ذكر أسباب تردي الدولة العثمانية وتحولها من القوة إلى الضعف، ذكر عامل حروبها مع الدولة الصفوية، يعني كان لهم دور في هدم دولة الخلافة. قال: أما أهم العوامل قاطبة فهو الحروب العثمانية الإيرانية، إذ كانت هذه الحروب من الضراوة وطول الأمد ما يكفي لإنهاك العثمانيين وضعفهم، ومن ثم عدم قدرتهم على الصمود في الجبهة الأوروبية، مما يعني انحسار المد الإسلامي عن أوروبا. لقد بدأ تراجع المسلمين عن البلقان حين اضطرت الدولة العثمانية إلى توقيع معاهدة قرلوفجة عام 1110 هجرية، يعني من حوالي 317 سنة، إذ بمقتضاها خرجت دولة المجر من قبضتها. حتى المجر كانت في إيه؟ في قبضة العثمانيين، كان يحكمها العثمانيون. ثم توالت الهزائم وتوالت التنازلات، فإذا تابعنا تاريخ الحروب العثمانية الإيرانية قبل هذا التوقيع لأدركنا تزامن هذه الحروب مع محاولات الدولة العثمانية الوقوف على قدميها أمام الصليبيين من ناحية، وطول أمد هذه الحروب من ناحية أخرى، فقد امتدت إحداها لتصل إلى 64 عاما، والصفويون يحاربون الدولة العثمانية في قتال بينهم، إحدى المعارك استمرت 64 عاما أو إحدى الحروب. ويقول أيضا: وهكذا بدلا من أن يضع الصفويون يدهم في يد العثمانيين لحماية الحرمين الشريفين من التهديد البرتغالي ولتطهير البحار الإسلامية منهم، وضعوا أنفسهم في خدمة الأسطول البرتغالي، فتحالف الصفويون مع البرتغال لطعن الدولة العثمانية من الخلف. ورغم انتصار العثمانيين عليهم فإن الحروب معهم كانت استنزافا لجهود العثمانيين على الساحة الأوروبية وعرقلة للفتوح الإسلامية. انتهى كلام الدكتور هريدي. يقول: لقد كان التحرك الصفوي في المشرق والمؤامرات التي كانوا يديرونها مع أعداء الإسلام ضد الدولة العثمانية والدأب على نشر مذهبهم الشيعي في المنطقة ومحاولتهم التوسعية على حساب أهل السنة والفظائع الوحشية التي كانوا يرتكبونها ضد أهل المنطقة، كانت هذه العوامل كلها مجتمعة هي المحرك للعثمانيين للتوجه لقتال الصفويين وتأديبهم والحد من نشاطهم المشبوه. وقامت بين الطرفين معارك متعددة وكبيرة، من أشهرها معركة جالجيران، دي معركة مهمة جدا، جالجيران، التي انتصر فيها العثمانيون نصرا كبيرا. ولا شك في أن هذه المعارك التي قامت بين الطرفين، وإن كان النصر في غالبها للعثمانيين والمؤامرات التي كان يدبرها الصفويون ضد الدولة العثمانية، كانت أحد أسباب ضعف الدولة العثمانية. في بداية نشأة الدولة الصفوية كانت علاقتها بالدولة العثمانية علاقة ترقب وحذر، وكان بينهما حسن جوار، وخاصة عندما كان الحاكم للدولة العثمانية السلطان بايزيد الثاني، حيث كان سلس الطبع يحب الأدب والفلسفة ولم يكن يفكر في الفتوحات ولا بالمعارك. وكانت الرسائل الودية سارية بين الطرفين رغم التجاوزات الكثيرة التي قام بها الصفويون على المناطق المجاورة لهم والتي تخضع للسلطة العثمانية. ثم قام الصفويون بعمل اضطرابات في ولاية تكة إيلي، وهي مدينة ساحلية تقع على ساحل بحر الروم في الحدود الشرقية من الدولة العثمانية، وبدأت العلاقات تسوء بين الطرفين ولكن دون نشوب قتال، حتى جاء السلطان العثماني سليم الأول المعروف بقوته وصلابته، حيث شعر السلطان سليم بخطر دولة الرافضة الناشئة على المنطقة وعلى أهل السنة فيها. طبعا الدولة العثمانية كانت تتبنى المذهب الأشعري، ولكن لا نتعجب أنهم يقيمون الحروب دفاعا عن أعراض الصحابة ولمنع سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لأن الأشاعرة لم يتفقوا مع السلفيين في مسألة ولم تنطبق مواقفهم كما اتفقوا معهم في إيه؟ في الموقف احترام الصحابة واعتبار حفظ مقام الصحابة من أساسيات العقيدة. فهذا كان الدافع، حروبهم كانت لأجل الدفاع عن أعراض الصحابة وإيقاف هذا المد يعني الرافضي. وبدأت العلاقات تسوء بين الطرفين ولكن دون نشوب قتال، حتى جاء السلطان العثماني سليم الأول المعروف بقوته وصلابته، حيث شعر السلطان سليم بخطر دولة الرافضة الناشئة على المنطقة وعلى أهل السنة فيها، وقد كان من المحتم على السلطان سليم القضاء على الصفويين، وذلك حتى يؤمن ظهره ليتقدم بعد ذلك في شرق ووسط أوروبا. فجمع رجال الحرب والأدباء والوزراء وعلماء الدين في مدينة أدرنة في 19 من شهر محرم عام 2900 هجرية، وذكر في هذا الاجتماع أن إسماعيل وحكومته الشيعية في إيران بمثابة خطر كبير على العالم الإسلامي، وأن الجهاد ضد الزنادقة القزل باش واجب ديني على جميع المسلمين. وبهذا يكون السلطان سليم قد بدأ بالإعداد لمعركة فاصلة وقوية ضد الدولة الصفوية. ثم تقدم السلطان سليم لقتال الدولة الصفوية في 22 من شهر المحرم عام 2900، 19 من مارس عام 1514 ميلادي، وكان يسعى إلى المواجهة العسكرية مع الشاه إسماعيل، ولكن الأخير كان يتهرب من ذلك ويحاول قطع الطريق وتخريبه ليحول دون وصول القوات العثمانية إلى داخل إيران حتى يأتي الشتاء فيهلك الجنود العثمانيون من البرد والجوع. وعندما علم السلطان سليم بنوايا الشاه إسماعيل أرسل له وفدا بهدايا فيها ثياب نساء حتى يعلمه أن فعله من أفعال النساء، فاستحثه للمواجهة حتى التقى الجمعان في صحراء جلديران، وهزم الجيش العثماني الجيش الصفوي هزيمة النكراء، وكان الجيش العثماني يتفوق بالعدد والعدة وكان يملك أحدث وسائل القتال التي لا يملكها الجيش الصفوي. وقد تمكن الشاه إسماعيل من الفرار إلى أذربيجان بعد هذه الهزيمة، ودخلت الجيوش العثمانية تبريز عاصمة الدولة الصفوية، ومهدت الطريق لدخول السلطان سليم، ودخلها فاتحا منتصرا، وأحسن إلى أهلها من الشيعة رغم ما فعله الشاه إسماعيل بالسنة عند دخول تبريز. وقد حدثت مؤامرة لاغتياله عند دخوله دبرها الشاه إسماعيل ولكنها لم تنجح، وحاول إسماعيل إرسال وفد لإقرار صلح مع السلطان سليم ومعاهدة للسلام، ولكنه رفض وأودع الوفد السجن. ورغم أن جالديران معركة قوية وهزم فيها الصفويون هزيمة نكراء، إلا أنها لم تكن حاسمة ولم تضع حدا للصراع بين الطرفين، فقد ظل الطرفان يتربصان العداء ببعضهما البعض. فبعد هزيمة إسماعيل نهض رؤساء كردستان وكانوا من السنة لمساندة السلطان سليم، وطردوا الحاكم الإيراني من أراضيهم وطلبوا ضمها للعثمانيين، بحيث إنه لم يمض وقت طويل حتى انضمت للعثمانيين 25 مدينة. وكانت هناك محاولات لإسماعيل لأخذ الثأر، فحرك بعض قادة القزلباش بالإغارة على نواحي أرزنجان، ولكن هزمهم العثمانيون واحتل العثمانيون ديار بكر ومردين وسائر مدن كردستان، وأصبح الجزء الأكبر من أرض الأكراد في يد العثمانيين، وتحدد الخط الفاصل بين الدولتين، وبهذا أصبح من الصعب على إيران أن تتوسع في النواحي الغربية منها. وعلى الرغم من مرض السلطان سليم في 926 هجرية 1520 ميلادية، إلا أنه فكر في الخروج من عاصمته على رأس جيش لغزو إيران مرة أخرى، ولكنه مات في الطريق في 8 من شوال من العام نفسه. وقد شجعت وفاة السلطان سليم الأول إسماعيل على أن يبدأ شغبه من جديد، وتملكته الرغبة في الانتقام لهزيمته من العثمانيين في السنوات الأربع التالية لوفاة السلطان سليم، غير أن المنية تعاجلته فمات متأثرا بمرض السل. وبعد وفاة الشاه إسماعيل جاء عهد ابنه طهماسب من بعده، وقد كان عصره امتدادا لعصر أبيه من حيث الصراع مع المعسكر السني بجناحيه العثماني والأوزبكي، وكان الحاكم العثماني في تلك الفترة هو السلطان سليمان القانوني. وكان شعوره بالخطر الشيعي على البلاد وشكايات أهل السنة من ظلم الشيعة واستبدادهم وواجبه في حماية أهل السنة بصفته خليفتهم، كان ذلك هو المحرك للسلطان لقتال الصفويين، فأعد العدة واستعد لغزو الدولة الصفوية. وعند سماع الصفويين بذلك اتصلوا بملك المجر ليعاونهم على العدو المشترك، كعادة الشيعة تحالف مع الأعداء ضدنا، اتصلوا بملك المجر ليعاونهم على العدو المشترك. فرد عليهم السلطان سليمان بإعدام الأسرى الفرس الذين كانوا معتقلين لديه، وقرر توجيه حملة قوية إلى إيران، إلا أنه حول قواته ضد المجر بدلا من ذلك، وذلك نظرا لحيوية تلك الجبهة وأهميتها للدولة والتي كانت الهدف الرئيس لها في مواجهة الصليبيين. كانت العراق قد دانت للدولة العثمانية، وذلك بعد أن استرجعوها من أيدي الصفويين، ولكن طهماسب دارت الأطماع في رأسه فغزا بغداد واحتلها، لأنه استغل أن السلطان راح فين يقاتل في المجر، فدارت الأطماع في رأسه فغزا بغداد واحتلها، وكان حاكمها قد دافع عنها دفاعا مستميتا. ثم كانت هناك المحاولات من الشيعة لفرض مذهبهم على أهل العراق الأوسط والجنوبي بما في ذلك بغداد والبصرة، فانطلقت الصرخات من أهل السنة في العراق مستغيثة بالسلطان سليمان القانوني. فترك السلطان سليمان إسطنبول في ذي الحجة سنة 41 و900 وعبر الحدود متجها إلى تبريز، وعين إبراهيم باشا قائدا للجيش الذي دخل تبريز دون صعوبة ولا سفك دماء. ثم وصل السلطان سليمان إلى تبريز بعد ذلك وبذل العطايا بسخاء لأهلها وأكرمهم، على عكس فعل الحكام الصفويين الذين كانوا إذا دخلوا بلدا للسنة أعملوا فيها السيف وذبحوا أهلها واستباحوها. وتحرك الجيش العثماني إلى بغداد في الشتاء، ودخله السلطان سليمان في 27 جمادى الأولى سنة 41 و900 بدون مقاومة، بعد أن قاد كبار علماء السنة الشعب في جهاد قضى على زعماء الشيعة والجنود الإيرانيين الذين كانوا يضطهدون أهل السنة. وبقي السلطان سليمان في بغداد حتى الربيع لتنظيم الإدارة في الولايات الجديدة وتقوية وسائل الدفاع، وأعلن إلحاق العراق الدائم بالدولة العثمانية. وفي ذلك الوقت انتهز طهماسب انشغال السلطان سليمان في العراق وعاد إلى تبريز واستولى عليها، وأعمل القتل في كل من ساعد السلطان سليمان، فأرسل السلطان سليمان فرقة من جيشه لاسترجاع تبريز ولكنها هزمت من الجيش الصفوي. وقد كان السلطان سليمان رجلا لا يقبل الهزيمة، فتقدم إلى إيران بجيش كبير مزود بالعدة والعتاد، ولما علم طهماسب بذلك فر إلى الجبال بجيشه لكي ينقذه من الهلاك، وكانت تلك عادته في كل مرة. ودخل السلطان سليمان تبريز مرة أخرى وسيطر على كثير من المناطق حولها، ثم استولت القوات العثمانية بعد ذلك على البصرة، وامتد الحكم العثماني بعد ذلك إلى الأحساء، وتم إنقاذ المذهب السني من الخطر الشيعي، وتأكدت زعامة الدولة العثمانية على العالم الإسلامي، واستمر الوضع على ذلك كر وفر من الطرفين. بعد ذلك قام السلطان سليمان بعقد اتفاقية صلح مع الشاه طهماسب في 8 رجب عام 63 و900، واعترف طهماسب بموجب تلك الاتفاقية بالحدود العثمانية مثل ما كانت عليه في السابق شاملة آخر الفتوحات، كما تعهد بالكف عن دعوته للتشيع وعدم غاراته على الحدود العثمانية. ولعل ما دفع العثمانيين لفعل ذلك هو محاولتهم لإيجاد استقرار عند حدودهم الشرقية لكي يتفرغوا للجبهة الغربية حيث القوات النصرانية، ولمواصلة فتوحاتهم في أوروبا. وقد أسعد طهماسب أن تستقر العلاقات بينه وبين العثمانيين، فذلك مكسب له، فقد كانت الدولة العثمانية دولة قوية ذات بأس مجهزة بأحدث التجهيزات. ثم خلف الشاه طهماسب ابنه إسماعيل الثاني، ودي طبعا محطة جميلة يعني في هذه السلسلة النكدة. يبقى إسماعيل الثاني ابن مين؟ طهماسب. خلف الشاه طهماسب ابنه إسماعيل الثاني الذي يذكر عنه أنه كانت لديه ميول سنية، فقد تلقى العلم على يد معلم سني، وكان يرغب في إعادة المذهب السني إلى إيران، ولكن كانت نهايته القتل مسموما على يد رجال القزلباش. وفي فترة حكمه لم تحدث حروب مع الدولة العثمانية، طبعا قتلوا بالسم لأنه لاحظوا أنه عايز يعيد المذهب السني ثاني إلى إيران. ثم خلفه أخوه السلطان محمد خدابندة، وفي عصره حدثت معارك عنيفة مع الدولة العثمانية، وذلك عندما وجد السلطان العثماني مراد الثالث الأوضاع متردية في إيران، فلاحت له فرصة للسيطرة على إيران والقضاء على الدولة الصفوية. هذا وقد كانت بينهم معاهدة للصلح، ولكنه يعلم أن الصفويين ينتظرون الفرصة للانقضاض على الدولة العثمانية، فأمر بالهجوم على إيران بقيادة مصطفى باشا، وتحرك الجيش في الأراضي الإيرانية، وكان النصر حليفه في المعارك التي خاضها حتى احتل قلعة تفليس. وبعد وفاة الشاه محمد خلفه ابنه الشاه عباس الكبير، والذي يعد من القادة الأقوياء، والذي تطورت في زمنه إيران تطورا كبيرا، وحقق في زمنه الكثير من الانتصارات على الدولة العثمانية التي كان قد بدأ يدب فيها الضعف، فهاجم القوات العثمانية في تبريز وأخرجهم منها، وبدأ بالزحف إلى المناطق الأخرى التي تليها. وحدثت عدة معاهدات صلح بين الطرفين على أن يبقى كل طرف في المناطق التي يسيطر عليها، ولكن الجانب الصفوي كان دائما نقض لهذه المعاهدات، لأنه كان يشعر بضعف الدولة العثمانية في ذلك الحين. وقد ساهمت تلك الحروب التي قادها الشاه عباس ضد الدولة العثمانية في إضعافها وتشتيت جهدها عن المواجهة في أوروبا. وبموت الشاه عباس حدث الضعف والانهيار للدولة الصفوية. تولى الحكم بعد الشاه عباس حفيده سام مرزا، والذي سمى نفسه صفي باسم أبيه الذي قتله جده الشاه عباس، وكان عمر سام مرزا 17 عاما، وتولى الحكم عام 1038 هجري. الشاه عباس بقى اللي هو جده كان عنده 4 أبناء، قتلهم كلهم وسمل أعينهم خوفا على منصبه من أن يزيلوه عنه، قتل أولاده 4، فلم يجد أمامه عند احتضاره إلا حفيده المذكورة سابقا، وحفيده سمى نفسه بقى صفي عشان إيه؟ لذكرى أبيه الذي قتله جده. وفي عهد الصفي حدثت عدة اشتباكات بين الصفويين والعثمانيين، فقد حاول العثمانيون استرداد بغداد مرتين، خسروا في الأولى ونجحوا في المرة الثانية عندما حصروها عام 1048 هجرية بقيادة محمد باشا في عهد السلطان مراد، واستسلمت بغداد بعد حصار دام 50 يوما. وبعد وفاة الشاه صفي تولى ابنه عباس الثاني الملك في 15 من صفر سنة 1052 هجرية وعمره 9 سنوات. وكانت الوصاية عليه بيد مرزا تقي أحد الأمراء الذين كانوا حول أبيه، وكان هذا الشاه مسالما ولم تحدث فيه عليه اشتباكات مع الدول المحيطة بإيران. وبعد وفاته تولى الحكم بعده ابنه صفي في عام 1077 هجرية وهو ابن 20 عاما، ثم أطلقوا عليه اسم الشاه سليمان، ويعد من أشد السلاطين الصفويين فسادا. قضى حياته بين الخمر والنساء، ولم تحدث في عصره اشتباكات مع الدولة العثمانية. وبعد وفاته تولى مكانه ابنه حسين مرزا سنة 1106، وفي عصره دار القتال بينه وبين الأفغان بعدما مارس ضدهم الظلم والاضطهاد، وكذلك هاجم الروس إيران لضعف الدولة في ذلك الوقت، فحملوا عليها مخترقين القفقاز واستولوا على سواحل البحر الخزر بدءا من دربند حتى حدود استراباد في جرجان في شمال شرق إيران، حتى اضطر الشاه إلى عقد اتفاقية مع الروس تنازل فيها رسميا عن كثير من المناطق والمدن الإيرانية، وانتهى الأمر إلى قتله. بعد ذلك تولى الحكم ابنه الشاه حسين طهماسب الثاني، وفي عصره كان الامتداد للنفوذ الأفغاني وحصارهم للمدن الإيرانية، وكانت الفرصة سانحة للعثمانيين للتقدم، فهاجمت الجيوش العثمانية شمال وغرب إيران وسيطروا على أذربيجان وكرمانشاهان وهمدان. ولصد هذه الهجمات ولإنقاذ إيران عقد طهماسب حلفا مع قائد الإفشاريين نادر شاه، وكان هذا الحلف الضرب القاضية لملك الصفويين. يعني هو نادر شاه استرسل جدا في القتال، وكان محبوبا لدى القبائل، وخاض معارك كثيرة على جميع الجبهات كان النصر حليفه فيها. وعندما تمكن من الأمر وكان الجميع يعترف له بالفضل في إنقاذ إيران من الهجمات الخارجية، طالب بعزل الشاه طهماسب، وأقام ابنه الرضيع الشاه عباس الثالث مكانه على الحكم، وأعلن نفسه وصيا عليه. ولم يمض عام على هذا الأمر حتى جمع القادة والأعيان في موقف واحد وقال لهم: من تختارون للحكم؟ فأجمعوا على اختياره هو وعزل الشاه عباس الثالث الرضيع، وكانوا يعلمون بأنه يريد هذا الاختيار، وكانت هذه هي نهاية الدولة الصفوية. كان ذلك الذي مر معنا هو موقف الصفويين الشيعة في جميع مراحل حكمهم من الدولة العثمانية التي أخذت على عاتقها حماية المسلمين ونشر الإسلام في أوروبا. ويعتبر موقفهم هذا عائقا للعثمانيين من تقدمهم نحو أوروبا لاسترداد الأندلس ولفتح المزيد من الأراضي الأوروبية الصليبية. وفي الوقت الذي كان فيه ملوك هذه الأسرة فظين غليظين جبارين على أهل السنة، كانوا رقيقين لينين مع النصارى، كما يعترف بذلك ويقره الكاتب المؤرخ الشيعي عباس إقبال، مؤرخ شيعي يقول: ولم يكن الشاه عباس فظا على غير أهل السنة من دون أتباع سائر المذاهب، لذا فقد جلب أثناء غزواته لأرمينية والكرج نحو 30,000 أسرة من مسيحي هذه الولايات إلى مازندران وأسكنهم بها، كما رحل إلى أصفهان 50,000 أسرة من أرامنة جلفة وإيران، وبنى لهم مدينة جلفة على شاطئ نهر زايندة رود، وأنشأ لهم فيها الكنائس، وشجعهم على التجارة مع الهند والبلاد الخارجية بأن أعطاهم الحرية الكاملة. أشداء على المؤمنين رحماء بالكفار، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم يناقش آثار الصدام بين الدولة العثمانية والصفويين: لقد أثر القتال الذي دار بين الدولة العثمانية والصفويين تأثيرا مباشرا على الدولة العثمانية، سواء في المجال العسكري وتقدمها في الفتوحات في أرض أوروبا الصليبية أو في اقتصاد الدولة. فقد أثر القتال على إيرادات الدولة العثمانية من الجمارك التي كانت تحصلها من الطرق القديمة في الأناضول، إذ أقفلت معظم الطرق التجارية القديمة التي سادها الخطر، وصار التبادل التجاري بين الأقاليم الإيرانية والعثمانية محدودا، إذ انخفض إيراد الدولة العثمانية من الحرير الفارسي، في حين تحولت سيطرة البرتغاليين إلى البحار الشرقية إلى حصار عام لكل الطرق القديمة بين الشرق والغرب التي كانت حينئذ تحت سيطرة الدولة العثمانية. ولقد استفادت أوروبا اقتصاديا استفادة كبيرة، حيث كان الاقتصاد الأوروبي متأثرا كثيرا بسبب الحصار العثماني لقوافل. لأن البحر الأبيض المتوسط كان إيه؟ بحيرة إسلامية، كان البحر الأبيض كله بحيرة إيه؟ إسلامية. عشان كده أوروبا فكرت في إيه؟ البرتغال فكرت شوف سكة تانية، وراحت رحلة فاسكو دي جاما واكتشف رأس الرجاء الصالح. يعني إيه رأس الرجاء الصالح؟ الرجاء الصالح إن هم بيعملوا استكشافات جغرافية عشان على أمل صالح، أمل جميل، وهو إيه؟ ان يلاقوا طريقه يحصروا المسلمين بها من الجهه الاخرى. لذلك الان غيروا الاسم مدينه الكيب يعني، لان الاسم ده تسميه استعماريه قديمه. فكان هو الرجاء الصالح هو تطويق المسلمين من الجهه الاخرى، مش عارفين يعملوا حاجه في البحر المتوسط كله اسلامي، والدوله العثمانيه مقفله عليهم البحر الايه الابيض تماما. كان الاقتصاد الاوروبي متاثرا كثيرا بسبب الحصار العثماني لقوافله ولمناطق النفوذ التجاري، فكسبت التجاره الاوروبيه في البر، وهذا مما شجع البرتغاليين على سلوك جانب البحر لاكتشاف الطرق البحريه، فكانت رحله باسكو دي جاما. حتى البحر كان الاوروبيون يجدون في سلوكه مشقه، وكانت تجارتهم فيه تتعرض للحصار، وكان العثمانيون قد استطاعوا قطع طريق التجارة القديم الذي يربط أوروبا بالشرق، ولم يعد الأوروبيون قادرين على حمل بضاعتهم إلى الموانئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وكسد حال تجار أوروبا الذين كانوا يتاجرون مع أسيا. ويكفي قول بوسيك سفير فردناند، فردناند له إمبراطور النمسا، انتبهوا لهذه الكلمة، فردناند إمبراطور النمسا، بيقول إيه؟ قول بوسيك سفير فردناند في بلاط السلطان محمد الفاتح، حيث صرح قائلا: إن ظهور الصفويين قد حال بيننا وبين التهلكة. ده سفير فردناند، سفير إيه؟ ملك النمسا. إن ظهور الصفويين قد حال بيننا، يعني بين الأوروبيين، وبين التهلكة، يقصد الهلاك على يد العثمانيين، لأنهم تحالفوا مع الصفويين. وقد تسببت الكثير من الحروب في أن يرجع القادة العثمانيون من فتوحاتهم في أوروبا ليوقفوا الزحف الصفوي على الأراضي السنية، كما حدث مع السلطان سليم العثماني حينما عاد من فتوحاته في أوروبا ليواجه إسماعيل الصفوي، وكما حدث مع السلطان سليمان حينما حاصر النمسا وكان يدك أسوارها لمدة 6 أشهر وكاد أن يفتحها، ولكن طارت إليه أنباء من الشرق جعلته يكر راكعا إلى إسطنبول، لقد كانت نذر الخطر الصفوي. ويمكن حكيت لكم من قبل أن ذهبت إلى فيينا، ففيينا مدينة غريبة جدا، مدينة مش أحياء مربعة، فيينا عبارة عن دوائر في خلف بعض، الدائرة الأولى الدائرة الثانية، دوائر محيطة نفسها في داخل بعض، فالمركز العاصمة القصر الإمبراطوري في الإيه؟ في الدائرة اللي هي اللي في المركز. وصل الجيش العثماني إلى داخل قلب فيينا إلى الدائرة دي، وفي نهر هناك، تجولت في هذا الأماكن، الأماكن فيها شارع اسمه شارع الطابور، طابور شترات اللي هو الجيش العثماني، كلمة دي تركية طابور، فمسمينه حتى الآن شارع الطابور، وده المكان اللي كان الجيش العثماني واقف فيه على ضفة من النهر، وكان الجيش النمساوي على الضفة الأخرى، ورسمين جداريات كبيرة جدا، مش زي الجداريات بتاعتنا عليها ميكي ماوس والفراعنة والحاجات دي، لا ده عاملين هم عشان يجسدوا التاريخ ده، رسمين العثمانيين في جهة بيقاتلوا، طبعا العثمانيين لابسين بقى لبس الإسلامي واللحى وكذا والرايات الله أكبر ولا إله إلا الله، والتانيين في الجهة الأخرى بالصليب والحروب والجراح وكذا، مرسومة على الجداريات ضخمة جدا في المباني. بيعتبروا أن النمسا لها فضل كبير على أوروبا أنها أنقذتهم، لولا هذا صمودهم في الحرب دي لدخلت أوروبا كلها في الإسلام. بيعلموا الأطفال في أوروبا الكلام ده، أن لولا صمودهم في هذه المعركة لدخلت أوروبا كلها في الإسلام. هو الحقيقة مش لولا صمودهم، لولا خيانة الصفويين قتلهم الله. حتى علم النمسا بيخلد ذكرى هذه المعركة، لأن في هناك شارع سياحي كبير جدا في فيينا، برضه في جداريه كبيره قوي قوي مرسومه من داخل قصر الخلفاء الاسلاميين، جايبين خليفه قاعد متكئ وبيشرب الخمر وحوالين منه الجواري بيرقصون، والجمل واقف على السجاده، لسه برضه فكره الجمل ان احنا مرتبطين بالجمل، يعني كذا جمل، عده جمال موجوده داخل ايه القصر واقفين على السجاجيد. في هناك كنيسه كبيره جدا مشهوره قوي قوي، والكنيسه دي المفروض ان القديسين والابطال بتوعهم بيدفنون في الدور الارضي، في واحد من هؤلاء الكنسيين مدفون في الدور الاول فوق، برضه الايه لابراز قيمته في التاريخ النمساوي. هذا الشخص ده يظهر ان هو كان شخصيه كنسيه، يعني قسيس او راهب او شيء من هذا، وابلى بلاء قبيحا في قتال المسلمين وأثخن بالجراح، كان يلبس ثيابا بيضاء كله ابيض يعني ملابسه، الا ان المسلمين اثخنوه بالجراح حتى صار مثل النصب الاحمر، يعني الدماء كانها بويه مطل بويه حمراء، واهلكه الله في هذه المعركه. فلما قتل فكوا الحزام، فالحزام لما فكوه ظهرت المنطقة بيضاء، لأن الدم ما دخلش تحت الحزام، كان مربوطا بقوة، فأصبح من فوق أحمر ومن تحت أحمر وفي الوسط إيه، وده علم النمسا. من ساعتها بيخلدوا ذكر هذه المعركة لأنها كانت هتغير وجه التاريخ، إن كل أوروبا كانت ممكن تدخل في الإسلام، وكان ممكن إنقاذ الأندلس والمسلمين في الأندلس، لكن يرجع الفضل في تراجع ذلك كل إلى هؤلاء الخونة الذين دائما ما يطعنون في ظهورنا. ف فهو ترك الغزو رغم أنه كان في قلب فيينا عاصمة الدولة الأوروبية الشرقية البيزنطية، عاصمة يعني كان لها شأن في ذلك الوقت. لكن طبعا اضطر السلطان لما علم أنهم هاجموا الدولة العثمانية أو الأسيتانة اضطر للرجوع عشان يدافع. بيتكلم بعد ذلك على اتفاقيات ومؤامرات الصفويين مع النصارى ضد الدولة العثمانية، في حين كانت الدولة العثمانية رافعة راية الإسلام غازية في أوروبا فاتحة للقسطنطينية مدافعة عن الدول الإسلامية من الهجمات الصليبية وتخشاها جميع دول وممالك أوروبا، كانت الدولة الصفوية تحيك المؤامرات ضدها وتدخل في اتفاقيات مع دول أوروبا الصليبية لمحاولة القضاء على القوة العثمانية الإسلامية. وبشهادة الجميع كان عهد الدولة الصفوية هو عهد إدخال قوى الاستعمار في المنطقة حيث مهدت له الطريق، ولقد شهد التاريخ كثيرا من تلك المؤامرات وخاصة التي كانت في عهد الشاه إسماعيل الصفوي. فبعد الهزيمة المرة التي لحقت به في موقعة جلديران أمام السلطان سليم تحرك للتحالف مع البرتغاليين، إسماعيل الصفوي تحالف مع البرتغاليين لتغطية الهزيمة التي لحقت به في هذه الموقعة، فأقام العلاقات معهم والذين هم أنفسهم كانوا يبحثون عنها، فقد كانوا جزءا من أوروبا التي فرحت بظهور الدولة الصفوية حيث لاحت لهم بظهورها فرصة انفراج الضغط العثماني عليهم وعلى تجارتهم. ولذلك فقد سعت الدول الأوروبية إلى إسماعيل تعرض عليه تثبيت عرى الصداقة والمودة لحضه على إيجاد علاقات سياسية واقتصادية. وأما البرتغاليون فقد تمت اتفاقية بين الشاه إسماعيل والبوكرك الحاكم البرتغالي في الهند نصت على 4 نقاط، وهي 1 تصاحب قوة بحرية برتغالية حملة إيران على البحرين والقطيف، 2 تتعاون البرتغال مع إيران في إخماد حركات التمرد في بلوجستان ومكران، 3 تتحد الدولتان في مواجهة الدولة العثمانية اتفاقية دفاع مشترك، 4 تصرف حكومة إيران النظر عن جزيرة هرمز وتوافق على أن يبقى حاكمها تابعا للبرتغال وألا تتدخل في أمورها الداخلية. وأما اتفاقاتهم مع جمهورية فينيسيا البندقية فكانت مخزية كذلك، فقد كانت فينيسيا من الدول المتأثرة تجاريا بسبب قضاء العثمانيين على الدولة البيزنطية وإغلاقها الطريق الرئيس للتجارة بين أوروبا وأسيا، فأرسل الشاه إسماعيل السفراء إلى بلاط فينيسيا طالبا الهجوم على العثمانيين عن طريق البحر وأن يقوم هو بالهجوم من ناحية البر بشرط أن تسترد فينيسيا قواعدها التي فقدتها في البحر الأبيض المتوسط. ومن الدول التي كانت إيران تسعى لإيجاد علاقات معها للتخلص من الدولة العثمانية إسبانيا والمجر، حيث بعث الشاه إسماعيل برسالتين إلى إسبانيا والمجر طلب فيها عقد معاهدة صداقة وتعاون بينهم وعرض فكرة اتحاد بغرض سحق الأتراك على حد تعبيره. وكانت للشاه عباس كذلك اتصالات ومؤامرات مع الجانب الصليبي، فقد قدم الشاه عروضا للإسبان عن طريق البنادقة لكي يتقاسم أراضي الدولة العثمانية فتحصل الأولى على الجزء الأوروبي وتستأثر الثانية بالأسيوي. ولم يكن هذا العرض سوى عرض واحد من عروض كثيرة حملها سفراء إيرانيون كانوا يقطعون المسافة بين أوروبا وإيران جيئة وذهابا. كان هذا هو المنهج الذي نهجه الصفويون في تعاملهم مع دولة السنة، منهج كيد وتآمر، ولقد أثر ذلك في كثير من مجريات الأمور واستفادت الدول الأوروبية منه أعظم استفادة. ويرى الرافضة أن تقاربهم مع الصليبيين وأهل الكفر بمختلف نحلهم هو أفضل من تقاربهم مع أهل السنة، كما يذكر ذلك ويقرره المؤرخ الشيعي عباس إقبال في كتابه تاريخ إيران بعد الإسلام، حيث يقول في صفحة 47 و600، اسمعوا هذا الكلام، ده مؤرخ شيعي معتبر عند الرافضة، يقول: يعد الشاه إسماعيل بلا شبهة أحد أرشد وأكبر ملوك إيران، ومع أنه تخطى جادة الإنصاف والمروءة في تحميل مذهب التشيع على شعب إيران، تحميل إن هو حملهم على أكرههم على الدخول في دين الرافضة، فهو بيعترف إن ده عدم إنصاف ومروءة، مع أنه تخطى جادة الإنصاف والمروءة في تحميل مذهب التشيع على شعب إيران، وكان أغلبهم حتى ذاك الوقت من السنة، فسفك دماء كثير من الأبرياء بقسوة، إلا أن سياسته في هذا السبيل أي إيجاد الوحدة المذهبية في إيران وجعل المذهب الشيعي مذهبا رسميا، واختيار السيرة التي سار عليها خلفاؤه قد أفضت إلى نتيجة هامة جدا، هي حفظ المجتمع الإيراني من شر هجمات السلاطين العثمانيين المتعصبين الذين كانوا يسمون أنفسهم من أواخر عهد السلطان سليم أمراء المؤمنين وخلفاء جميع المسلمين، وادعوا أن كافة المسلمين لابد أن يطيعوهم بحافز الإيمان كعهد الناس في زمن العباسيين، وأن يعترفوا بأن إجراء أوامر السلطان فيهم فريضة دينية بعد حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حالت سياسة الملوك الصفويين بعداوتهم الدينية للسلاطين العثمانيين دون انخداع أهل إيران بهذه الدعوة وانخراطهم بفقد استقلالهم في المجتمع السني، بل إنهم خلاف ذلك كانوا دائما يتوددون ويرتبطون ببلاد المسيحيين الأوروبية، يستقبلون سفراءهم ويبعثون إليهم بمبعوثيهم، وقد تعرفت إيران إلى حد ما بهذه الطريقة إلى أحوال أوروبا التي كانت في حالة من الرقي، كما صارت مقدمات لانتقال بعض وسائل الحضارة الجديدة إلى إيران. ثم يذكر أخيرا نهاية وانهيار الدولة الصفوية فيقول: رغم أنه في عصر الشاه عباس الكبير وصلت الدولة الصفوية إلى درجة كبيرة من التقدم والازدهار، إلا أنها أخذت تنحو نحو الانحدار بعد وفاته. ورغم أن الشاه عباس الكبير قد دفع بإيران إلى التقدم، إلا أنه قد زرع في نفس الوقت بذور الضعف في الدولة الصفوية، فشرع السوس ينخر في عظامها. وقد كان شاع في أوساط الأسرة الصفوية قتل بعضهم البعض خوفا على المناصب، فكانوا يقتلون كل من يتوجسون منه خيفة من أقاربهم، حتى وصل الأمر بهم إلى قتل أبنائهم كما فعل الشاه عباس الكبير، فقد قتل أبناءه الأربعة وسمل أعينهم كما مر سابقا. وكانت كثرة العداوات مع الجيران المسلمين سببا قويا في إنهاك الدولة وإضعافها، فحروبهم التي كانوا يخوضونها مع الدولة العثمانية ومع الأوزبك والأكراد والأفغان كان الغرض منها ليس توحيد المسلمين تحت راية واحدة وإقامة خلافة إسلامية، وإنما الغرض الأساسي هو السيطرة ومد النفوذ ونشر العقيدة والمذهب الشيعي بالقهر والقوة وقتل كل من يعارض ذلك. فسفكوا الكثير من الدماء في المدن السنية التي كانوا يدخلونها، لذلك استمرت الحروب مع الجيران حتى كانت مرحلة الضعف في الدولة الصفوية ومن ثم الانهيار. وكان القهر الذي يمارس على الشعب والشطط في جباية الضرائب وظلم العمال سببا في قيام الثورات الداخلية، وكذلك الضعف الاقتصادي الذي ألم بإيران في عصر الشاه عباس نتيجة النظام الإقطاعي الذي أوجده، حيث أدى إلى حدوث مجاعات وقلة في المؤن حتى أن العسكر والمدنيين لم يجدوا الرواتب. وكان من أسباب الانهيار كذلك ضعف الأمراء من بعد الشاه عباس الكبير وميلهم إلى الخمر والنساء وإهمال أمر الدولة، فقد مر أنه تولى بعد الشاه عباس حفيده صفي، ثم خلف صفيا ابنه عباس الثاني، وبعده ابنه سليمان، وخلف سليمان ابنه حسين، ومن ثم ابن حسين طهماسب الثاني، والذي انهار ملك الصفويين في عهده، فقد كثر الخارجون على الدولة من الداخل، وكثر الهجوم من الخارج من الأفغان والعثمانيين والروس، فلم يستطع السيطرة على المنطقة إلا بمساعدة نادر زعيم الإفشاريين، وعقد حلفا معه، فقد كان قائدا ذكيا شجاعا، استطاع السيطرة على المنطقة والقضاء على الفتن الداخلية وإيقاف وصد الهجمات الخارجية، ومن ثم قام بعزل طهماسب، وقام ابنه اللي هو الرضيع ابن الرضيع عباس الثالث الرضيع مكانه، وأعلن نفسه وصيا على العرش، ولم تمضي 6 أشهر حتى أخذ الملك لنفسه باختيار القادة والأمراء حوله. وكانت هذه نهاية طبيعية لدولة قامت على الظلم والتفريق بين الأمة والتحالف مع أعدائها، وقد كانت الفترة التي قضتها الأسرة على كرسي الحكم 2.5 قرن. فهذا قراءة كاملة الحقيقة للرسالة، كنت من مدة أود أن احنا نجد فرصة لنقرأها، فهذه محطة من محطات التي لابد أن نختزنها في وعينا، حقيقة وجذور تلك الدولة الرافضية، وأيضا سلوك الصفويين والرافضة دائما في التحالف مع الأعداء ضد المسلمين، وأننا لم نرى منهم خيرا، ما فتحوا بلدا من البلاد لا حاربوا عدوا، وإنما دائما هم خنجر في ظهر المسلمين كما رأينا. فهذا هو حديث التاريخ، واقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.